بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حشود غفيرة تشارك في مراسم تشييع شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوب البلاد. اللواء السلام يحذر الأنظمة الموالية لأمريكا والكيان الصهيوني ويقول إن طهران ستنتقم حتما لدماء شهدائها. مخبر يرحب بأي تعاون يساهم في تعزيز الأهداف المشتركة مع العراق وتنمية سياسة حسن الجوار. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وسط حضور جماهيري حاشد وغضب شعبي واسع، شيع أهالي مدينة شيراز جنوب إيران الشهداء الذين سقطوا جراء الهجوم الإرهابي في مرقد السيد أحمد بن الإمام الموسى الكاظم عليه السلام. واكتظت الشوارع بالمشيعين الذين كانوا يرددون شعارات تطالب المسؤولين وخاصة السلطة القضائية بإنزال أشد العقاب بالمتورطين بهذه الجريمة، ومؤكدين على أن أمريكا والكيان الصهيوني والأنظمة العميلة في المنطقة سوف يدفعون ثمن جرائمهم البشعة. وكانت نحو 1000 مدينة إيرانية شهدت أمس تظاهرات جماهيرية حاشدة استنكارا للهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد ابن الإمام موسى الكاظمي عليه السلام في مدينة شيراز، والذي راح ضحيته 15 شهيدا ونحو 40 جريحا. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن المؤامرة الشريرة التي نشهدها في أرضنا هي نتيجة تعاقد السياسات الأمريكية والبريطانية والسعودية ومعهم الكيان الصهيوني. وحذر اللواء حسين سلامي خلال مراسم تشييع شهداء الهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظمي عليه السلام في مدينة شيراز، حذر الأنظمة التابعة لأمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني من أن طهران ستنتقم لدماء شهدائها، مضيفا أن على آل سعود ووسائل إعلامهم أن يكفوا عن زرع بذور الفتنة. كما توعد سلامي بأن نار غضب وانتقام الشعب الإيراني الواعي ستطال معسكر الشيطان جراء هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبها. وحول هذه الجريمة الإرهابية ومشهد التشييع الكبير في إيران وتطورات المشهد في البلاد، نتوقف عند رؤية الدبلوماسية الإيرانية السابقة السيد هادي أفقاي.
هؤلاء يدعون زيفا وكذبا ونفاقا من أنهم يدافعون عن حقوق المرأة والحياة والحرية. زندگی آزادی. سيدة إيرانية توفت بصورة طبيعية لأنها يعني كانت تعاني من عدة أمراض وكانت تستخدم الدواء والعلاجات، ولكن تألم الجميع، وحتى على لسان سماحة السيد القائد أنه نحن تألمنا جميعا. ولكن اليوم وأمام عيونهم هذه الأفلام وهذه الصور، عندما دخل هذا الإرهابي وقتل 15 شهيدا و19 جريحا، هناك صمتا مطبقا. أين هم الآن في الحقيقة؟ لقد بلعوا ألسنتهم. من هنا يجب أن تنطلق الجمهورية الإسلامية أولا من خلال مقاضاة هذه الدول المتورطة قانونيا وحقوقيا، لأن لا يمكن لأي شعب ولأي سيادة ولأي بلد يحترم نفسه أن يتحمل كل هذا العداء ودعس كل القوانين والأعراف الدولية والمواثيق والمعاهدات الدولية. هذا أولا. ثانيا، من حق إيران وكذلك حسب القوانين الدولية أن ترد للدفاع عن نفسها، وهذا كذلك يكفله القانون الدولي. إذن من حق إيران على المستوى الحقوقي والقانوني وعلى مستوى الأمني وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي أن تعاقب هؤلاء، ولكن حسب ما هم يعني القيادة العليا، سماحة السيد باعتباره هو ضمن أنه هو ولي الفقيه وهو القائد العام للقوات المسلحة في نفس الوقت، وكذلك القيادات العسكرية والقيادات الأمنية هي التي ستخطط كيف وأين وفي أي زمن سترد على هؤلاء المجرمين الذين يدعون هم المتحضرون، هم المتمدنون. كما قال جوزيف بوريل، يعني أهان العالم ما عدا أوروبا، قال نحن حديقة غناء جميلة، وما عدانا هو غابة تريد أن تهجم علينا، في حين أنه تاريخ هذه الدول الأوروبية من بريطانيا إلى ألمانيا إلى إيطاليا إلى فرنسا إلى هولندا إلى أسبانيا، لهم تاريخ مليء دموي في استعباد واستعمار ونهب ثروات الشعوب الذي يسمونه العالم الثالث، واليوم كذلك يستمرون بنفس هذا الهجوم بنفس هذه العملية التوحش، ويتهمون نحن أنه لا نراعي حقوق الإنسان.
قال النائب الأول للرئيس الإيراني أن طهران ترحب بأي تعاون يساهم في تعزيز الأهداف المشتركة مع العراق، أخذة في الاعتبار سياسة حسن الجوار وتنمية العلاقات مع الجيران. وهنأ محمد مخبر في رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شاع السوداني لحصوله على ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة، وأضاف أن مصادقة البرلمان العراقي على تشكيلة الوزارية وتجاوز صعوبات العام الأخير يعبر عن النضج السياسي للشعب العراقي، وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الإجراء بمثابة فصل جديد في العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين والشقيقين. اندلعت النيران فجر اليوم بمركبات للمستوطنين في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من الشبان قاموا بإحراق مركبات المستوطنين خلال مواجهات اندلعت بينهم وبين جنود الاحتلال في حي بئر أيوب في سلوان. وكانت قد اندلعت الليلة الماضية مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة، وأفادت مصادر بأن قوة الاحتلال اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع والدخانيات. استنكرت وزارة الخارجية اليمنية بشدة ما جاء في التصريح الصحفي الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن ومحاولة التلاعب في التعامل مع حقائق الأحداث واتهام صنعاء بأنها تشكل تهديداً لعملية السلام في اليمن. كما دعت الخارجية اليمنية مجلس الأمن لفهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذها الجيش اليمني في سياقها الصحيح دون أي تأويل، إذ أنها كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية اليمنية لردع ما سولت لهم أنفسهم لاستمرارها في نهب وسرقات ثروات نفطية للشعب اليمني. وأضاف البيان أن صنعاء لن تسمح بنهب ثروات الشعب اليمني وهي تضطلع بمسؤوليتها في الدفاع عن سيادة البلاد. أحبطت القوات الروسية محاولة إنزال للجيش الأوكراني قرب محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وقال رئيس حركة نحن مع روسيا فلاديمير روغوف إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة للهبوط على نهر دنيبر بالقرب من محطة زاباروجيا للطاقة النووية، لكن تم إحباط وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر أجبرتها على التراجع. في سياق متصل، صدت أنظمة الدفاع الجوية الروسية في مدينة سيفاستوبول هجمات لطائرات مسيرات أوكرانية ودمرتها بالكامل. ووفقا للمعلومات الأولية فإنه لم تتضرر أي من مرافق البنى التحتية المدنية الأساسية في المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم. وأخيرا أشار تقرير بريطاني لأن احتياطي المملكة المتحدة من الغاز يكفي فقط لتسعة أيام. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ميرور البريطانية نقلا عن شركة بريتش غاز، فإن المملكة المتحدة لديها أدنى مستوى من مستويات تخزين الغاز في أوروبا، وسط تحذيرات من أن البريطانيين قد يواجهون انقطاعا للتيار الكهربائي لمدة 3 ساعات إذا كان هناك نقص هذا الشتاء. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية مستمعينا الكرام. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند 4:47 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق. وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج المباشر معكم على الهواء. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:31، ولنا عودة لبرنامج معكم على الهواء عند 5:34. عند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 1/4 ساعة، وعند 6:34 تستمعون إلى تأملات في شرح دعاء السمات. نساء في الإسلام تستمعون إليها عند 6:48، وعند 7 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج دنيا الشباب تستمعون إليها عند 6:13 وعلى مدى 45 دقيقة، وعند 8 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين تستمعون إليه عند 8:12 وعلى مدى 1/2 ساعة. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبائي
أحبائنا أصدقائنا، هل سمعتم قصص الأبطال والشجعان المشهورين؟
عندما نسمع حكاياتهم نود أن نكون مثلهم.
نعم، فمثلا عندما نسمع قصة بطولات الإمام علي عليه السلام أو سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام نتمنى أن نكون مثلهم، ونحن نعتز ونفتخر بأننا ننسب إليهم.
الحقيقة يا أصدقاء إن البطولة والجرأة هما من الصفات التي يتمنى الإنسان أن يحظى بها.
فكم مرة سمعنا عن بطولات الإمام علي عليه السلام في ساحات القتال عندما يهاجم العدو ولا يخاف من أحد سوى الله تعالى.
نعم يا حنان، وهكذا كان سائر الأئمة عليهم السلام، حيث كانوا يقفون أمام السلطان الجائر ويدافعون عن الحق.
بالمناسبة، هل حدث لكم يا أصدقائنا أن دافعتم عن مظلوم أمام ظالم؟
أعزائنا الحلوين، أيها الشطار، أيها الأبطال، سنكون الآن مع أولى فقرات البرنامج،
وكما عودناكم يا أصدقائنا هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، قصتنا ستكون عن موضوع أشرنا له قبل قليل، وهو
أهمية الشجاعة والنزاهة في الأخلاق
وتأثيرها الجيد والإيجابي. نعم. على الآخرين.
إذن يا جنان، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم برفقة أصدقائنا، و القصة مع الخالة هدى. نرحب بها.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا وسهلا.
أهلا بك.
السلام عليكم يا أحبائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم في قصة اليوم. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك نمر ظالم يعيش في الغابة ويحاول أن يفرض قوته وشراسته على الآخرين بدون أن يتمكن أحد من الحيوانات أن يواجهه بسبب قوته، ولذلك فقد استمر النمر في إيذاء تلك الحيوانات وتهديدهم دائما، حتى ظهر له حيوان ذكي وشجاع استطاع أن يواجه النمر ويوقفه عند حده. وهذا يا أحبائي بكل تأكيد قد أفاد كثيراً كل حيوانات الغابة التي كانت متضررة من النمر. تعالوا أحبائي نتابع قصة اليوم مع النمر الظالم والقرد الذكي الشجاع.
لقد جاء مرة ثانية ذلك النمر الملعون.
كم أكرهه، لقد جاء لكي يطلب منا شيئا يأكله. يا إلهي،
أنتم أيتها الحيوانات، هيا بسرعة تعالوا إلى هنا، هيا.
ماذا تريد؟ ماذا تريد أيها النمر؟
ألا تعرف ماذا أريد؟ هيا بسرعة، أريد طعاما، أنا جاي.
حاضر يا نميرنا العزيز، حاضر. كواك، ها؟ وماذا تتمنى أن تأكلها؟
وماذا يحب أن يأكل النمر؟ ها؟
نعم، كواك، النمر يحب أن يأكل اللحم الطازج دائما.
حاضر، سوف نأتي لك بالطعام، لحظات فقط وسوف يكون الطعام بين يديك.
أنا جاي جدا.
وبعد لحظات أحبائي الحلوين جاء أرنوب بالطعام للنمر الظالم، ولما أكمل النمر الأكل قال:
لقد شبعت، كان طعاما كثيرا ولذيذا.
وهل تسمح لنا الآن أن نذهب يا نمر؟
إلى أين؟
أريد أن أذهب إلى بيتي.
وأنا أيضا.
البيت حسنا، ولكن غدا يجب أن تهيئوا لي طعاما أكثر، مفهوم؟
طيب أحبائي، ولما عاد أرنوب وبط إلى البيت شاهدهما قرد قوي وكبير، كان شجاعا جدا وذكيا جدا. فقال القرد لأرنوب ولبط:
مرحبا مرحبا أيتها البطة.
مرحبا يا قرود،
كيف حالكما؟
ها؟ لسنا بخير يا قرود.
لستما بخير، ولماذا؟ ها؟
بسبب النمر اللعين.
نعم يا قرود، هذا النمر وبسبب قوته يجبرنا على أشياء ونحن لا نستطيع أن نرده أو نرفض طلبه.
نعم يا قرود.
ولماذا لا تفكرون في طريقة حتى تتخلصوا منه؟
وكيف ذلك؟
إذا كان هو قويا بجسمه فأنا قوي بعقلي، أنا أستطيع أن أتغلب عليه بسهولة. سوف أخلصكما وأخلص حيوانات الغابة منه.
هذا خبر سعيد جدا،
أنت فعلا شجاع وأخلاقك نزيهة يا قرود.
سوف أفكر بحيلة حتى يسقط في الفخ ونتخلص منه إلى الأبد.
هذا جيد.
حسنا، فقط امهلوني يوما أو يومين.
حسنا يا قرود.
وهكذا يا أعزائي راح قرود يفكر في حيلة لكي يسقط فيها النمر ويخلص حيوانات الغابة منه. ولكن ما هي هذه الحيلة التي نفذها قرود؟ تعالوا أحبائي نكمل سماع بقية تفاصيل القصة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. نعم أعزائي، اتفق قرود وحيوانات الغابة أن يجري سباقا بينه وبين النمر، سباقا في الركض. ولو وافق النمر على السباق مع قرود فإن الخطة سوف تنجح ويتخلص الكل من النمر.
مرحبا يا نمرنا العزيز،
كيف حالك؟ ها؟ يا نمرنا العزيز، قبل يومين شاهدنا قرودا وقد بعث لك برسالة يتحداك فيها.
يتحداني؟
نعم.
هل جن جنون هذا القرد الجبان؟
نعم، إنه فعلا جبان، لقد قال إنه يستطيع أن يتغلب عليك في سباق الركض.
نعم. كواك.
لدي فكرة أيها النمر.
وما هي الفكرة؟
أقترح أن تقبل السباق وتغلبه أمام أنظار الحيوانات كلها في الغابة. نعم، حتى نهزأ به.
نعم، فكرة جيدة.
نعم، فكرة جيدة.
يعني أنك توافق على إجراء السباق معه؟
نعم، اذهب إليه وقل له إن النابرة وافق على السباق بيني وبينه.
حاضر حاضر يا نامرة العزيز، حاضر.
هيا
وفعلا يا أعزائي، في اليوم التالي حضر قرود أمام حيوانات الغابة وقال للنمر:
يا نمر، لا تظن أنك أسرع مني.
بكل تأكيد أنا الذي سوف يفوز. هيا هيا.
حسنا،
يبدأ السباق وسوف أثبت لك من هو الأقوى والأسرع.
لنرى.
هيا هيا هيا. إذن هيا بنا.
هيا
هيا هيا هيا. يبدأ السباق. هيا هيا أيها النمر، هيا أنت
تستطيع أن تغلب. أحبائي، لم يكن طبعا القرد يريد أن يجري سباقا في الركض مع النمر، لأن الحقيقة أن القرد قد هيأ فخا كبيرا للنمر وسط الطريق، وقد اتفق مع حيوانات الغابة أن يهيئ الفخ بسرعة. ولما بدأ السباق راح قرود يجري باتجاه الفخ، ولما وصل قفز قفزة عالية جدا، بينما استمر النمر في الركض. وفجأة
لقد وقعت بالفخ. ساعدوني ساعدوني، انقذوني انقذوني.
مرحبا أيها النمر الظالم، كيف حالك الآن؟
أرجوك يا قرود، ساعدني وأخرجي من هذا الفخ. ساعدوني
وأخرجوني.
هيا هيا
نخرجك. هل أنت مجنون؟
لقد ظلمتنا كثيرا وأذيتنا كثيرا يا أيها النمر. نعم، لقد سقطت في الفخ أيها النمر الظالم.
كل هذا بفضل صديقنا قرود الشجاع، لقد استطاع أن يواجهك ويعرض نفسه للخطر من أجلنا.
فعلا فعلا فعلا، لقد عرضت نفسك للخطر يا قرود من أجلنا.
لا بأس لا بأس يا أصدقائي، المهم هو كان علينا أن نعذب هذا النمر الظالم.
ساعدوني
يا أعيدكم بأن لا أظلم أحدا بعد الآن، أرجوكم ساعدوني.
هكذا يا أحبائي، تخلصت حيوانات الغابة من النمر الظالم بفضل القرد الذكي الشجاع الذي واجه النمر وتحداه وأسقطه في النهاية في الفخ. طيب أحبتي، انتهت قصة اليوم، فشكرا لكم على استماعكم لقصة اليوم، ونستودعكم الله حتى القصة القادمة.
نرجو يا أحباءنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
تعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى الصف، شدوا بالكف على الكف، إسعاد الناس لنا مطلب وهدى الإسلام لنا مذهب، إسعاد الناس لنا مطلب وهدى الإسلام لنا مذهب، وخيول الحق تطير بنا في أرض الله فلا نتعب، في أرض الله فلا نتعب، في أرض الله فلا نتعب، شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف والسيف، وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى الصف، شدوا بالكف على الكف، شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف والسيف، وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى الصف، شدوا بالكف على الكف، سنعيد بناء الإنسان بالنهج الحق الرباني، سنعيد بناء الإنسان بالنهج الحق الرباني، ليحس الكون سعادته بزوال جنود الطغيان، بزوال جنود الطغيان، بزوال جنود الطغيان، شدوا بالكف على الكف جند المصحف والسيف، وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى الصف، شدوا بالكف على الكف، شدوا بالكف على الكف.
أحبتنا، هل تعرفون ما هي الشجاعة؟
نعم يا حنان، أكيد يعرفون.
نعم.
إن الشجاعة يا أصدقاء لا تعني عدم الشعور بالخوف،
الحقيقة هي العكس تماما.
بالتأكيد، الشجاعة تعني أن نكون مسيطرين على مشاعر الخوف ونعرف كيف نتعامل معها.
لذا أحيانا نخاف من ممارسة رياضة جديدة مثلا.
نعم.
لأننا لا نعرف قوانينها أو لا نتقنها، أو نخاف من العقوبة التي تنتظرنا فيما إذا تركنا واجباتنا المدرسية.
نعم يا أصدقائنا، هذا الخوف يردعنا ويمنعنا من أن نرتكب ذلك الخطأ.
نعم يا جنان، فالإنسان المؤمن لا يرتكب الذنوب لأنه يخاف من عقوبة الله تعالى.
أحسنت يا حنان، فالشخص الذي يخاف من الله تعالى هو أشجع إنسان،
ولذلك يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أشجع الناس من غلب هواه.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشجاعة هي الجرأة، هي الثبات والاستقرار عند المخاوف. الشجاعة هي الثبات، هي الجرأة، هي القوة والشدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الشجاعة هو شجاعة الإيمان والموقف، وهي شجاعة هي قوة في العضلات. أنا أعرف بعض الأبطال الذين لديهم مواقف قوية وشجاعة مثل الإمام الحسين وبالفضل العباس وسيدتنا زينب سلام الله عليها عندما وقفت في مجلس يزيد وفضحته بالرغم من أنها فقدت أخوتها وأبنائها وأخذوها أسيرة إلى الكوفة وإلى الشام. ولكنها وقفت في مجلس يزيد بكل قوة وشجاعة، وفضحته أمام الناس بأنه مجرم وظالم وقتل أسرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظلما وعدوانا. ونحن يجب أن نقتدي بهؤلاء الأبطال بقوة إيماننا ووقوفنا أمام الظالمين، لنوضح للناس بأن إسلامنا ونحن على حق. زين الصادق من البحرين، صف الخامس الابتدائي.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبائنا، يعتقد البعض أن الشجاعة تتلخص في القدرة البدنية، أليس كذلك يا حنان؟
نعم، إن هذا الاعتقاد غير صحيح. فهناك من ليس لديه القدرة البدنية العادية، إلا أنه شجاع ويدافع عن الحق حتى وإن كان يقف أمام شخص أقوى منه من حيث القدرة البدنية.
فليس من الصحيح يا أصدقاء أن نعتبر كل من هو قوي في عضلاته أن يكون هو الأشجع، بل
إن الشجاع هو من يقول كلمة الحق ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة،
حتى وإن كان لا سمح الله معوقا أو مريضا.
فقد سمعتم عن موقف الإمام السجاد عليه السلام في كربلاء، بالرغم من مرضه إلا أنه حمل السيف وأراد أن يذهب لقتال الأعداء، ولكن الإمام الحسين عليه السلام منعه من ذلك.
إذن يا أصدقاء، الشجاع هو ليس كل من له عضلات قوية. يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
أحبائنا، كان هناك طفل يبكي. سأله أبوه لماذا تبكي؟ فأجابه الطفل:
يا أبي، إذا كبر أصدقائي فأنا مع من ألعب؟ ها؟
بنت أمها حامل، فقالت الأم لبنتها: لو كانت بنتاً أسميها آسيا. ذهبت البنت إلى المدرسة وسألتها المعلمة: أين تقع آسيا؟ فقالت للمعلمة:
في بطن أمي يا أستاذة.
ذهب طفل مع والديه إلى أحد المطاعم وطلب طبقين، الأول دجاج والثاني بيض، ليعرف الطفل أيهما يأتي أولا، الدجاجة أم البيضة؟
أحبتنا، هناك طريقة جيدة إذا أردنا أن نكون شجعانا، هل تعرفونها؟
نعم، قراءة قصص الأبطال والشجعان.
هذه الطريقة مهمة جدا في ترسيخ هذه الصفة، أي صفة الشجاعة والبطولة لدى الإنسان.
مثلا يا جنان، لنقرأ قصص بطولات الإمام علي عليه السلام في المعارك التي حدثت في صدر الإسلام أو المعركة التي حدثت في كربلاء بين أصحاب الإمام الحسين عليه السلام والأعداء.
نعم يا أصدقاء، وقرأوا بطولات أبي الفضل العباس وعلي الأكبر عليهما السلام. تلك القصص تؤثر على نفس قارئها وتجعل الفرد شجاعاً.
إذن يا أحبتنا يا أصدقائنا، لا تنسوا أن تسألوا آباءكم أو أمهاتكم عن هذه القصة، لا تنسوا ذلك.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن احتباس البول في الجسم يؤدي إلى حدوث حالة تسمم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الدموع التي يفرزها الطفل حديث الولادة تساعده كثيرا على رعاية صحته العامة؟
هل تعلمون يا أحبتي إذا كان العقرب محاطا بالنار يقوم بلسع نفسه ثم يموت؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا أصدقائنا، يحكى أن حاكما إيطاليا دعا فنانا تشكيليا شهيرا وأمره برسم صورتين مختلفتين متناقضتين عند باب أكبر مركز روحي في البلاد. أمره يا أحبائنا أن يرسم صورة ملاك ويرسم مقابلها صورة الشيطان لرصد الاختلاف بين الفضيلة والرذيلة.
قام الرسام يا أصدقاء بالبحث عن مصدر يستوحي منه الصور، وعثر على طفل بريء وجميل تطل السكينة من وجهه الأبيض المستدير وتغرق عيناه في بحر من السعادة. ذهب معه إلى أهله واستأذنهم في استلهام صورة الملاك من خلال جلوس الطفل أمامه كل يوم حتى ينهي ذلك الرسم مقابل مبلغ مالي.
وبعد شهر أصبح الرسم جاهزا ومبهرا للناس، وكان نسخة من وجه الطفل، ولم ترسم لوحة أروع منها في ذلك الزمان. وبدأ الرسام في البحث عن شخص يستوحي منه وجه صورة الشيطان، وكان الرجل جادا في الموضوع، لذا بحث كثيرا وطال بحثه لأكثر من 40 عاما.
وأصبح الحاكم يا أصدقاء يخشى أن يموت الرسام قبل أن يستكمل التحفة التاريخية، لذلك أعلن عن جائزة كبرى ستمنح لأكثر الوجوه إثارة للرعب. وقد زار الفنان السجون والعيادات النفسية وأماكن المجرمين، لكنهم جميعا كانوا بشرا وليسوا شياطين.
ذات مرة عثر الفنان فجأة على الشيطان، وكان عبارة عن رجل سيء الخلق جدا. اقترب منه الرسام وحدثه حول الموضوع ووعد بإعطائه مبلغا هائلا من المال، فوافق الرجل وكان قبيح المنظر كريه الرائحة، أصلع وله شعرات تنبت في وسط رأسه كأنها رؤوس الشياطين. وكان عديم الروح ولا يأبه بشيء، ويتكلم بصوت عال وفمه خال من الأسنان.
فرح به الحاكم لأن العثور عليه سيتيح استكمال تحفته الفنية الغالية. جلس الرسام أمام الرجل وبدأ برسم ملامحه مضيفا إليها ملامح الشيطان. وذات يوم التفت الفنان إلى الشيطان الجالس أمامه، وإذا بدمعة تنزل على خده، فاستغرب الموضوع وسأله عن السبب. فأجابه هذا الرجل بصوت أقرب إلى البكاء المختنق،
وقال له: أنت يا سيدي زرتني منذ أكثر من 40 عاما حين كنت طفلا صغيرا، واستلهمت من وجهي صورة الملائكة، وأنت اليوم تستلهم مني صورة الشيطان. لقد غيرتني الأيام والليالي حتى أصبحت نقيض ذاتي بسبب أفعالي. وانفجرت الدموع يا أصدقاء من عينيه، وارتمى على كتف الفنان، وجلسا معا يبكيان أمام صورة الملاك.
نعم يا أحبائنا، إن الله سبحانه وتعالى يخلقنا جميعا كالملائكة، لكن نحن من يغير ويشوه نفسه بسبب المعاصي.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
تثبيت النظام الإسلامي.
إن واقعة غدير خم هي واقعة مصيرية ومهمة جدا في تاريخ الإسلام، يمكن النظر إليها من حيثيتين أو بعدين، الأول يختص بالشيعة والثاني يرتبط بجميع الفرق الإسلامية. وبالنظر إلى البعد الثاني لهذه الواقعة، يجب إيجاد هذه الروحية وهذا الشعور عند جميع مسلمي العالم، وهو أن عيد الغدير الذي يذكر بهذه الواقعة الكبرى ليس مختصا بالشيعة. البعد الأول لهذه الواقعة وكما ذكرنا يختص بالشيعة، لأن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الواقعة قد نصب للخلافة من قبل النبي بأمر من الله تعالى. وفي ذلك اليوم وفي تلك الواقعة سئل رسول الله: يا رسول الله، هل إن إعلانك هذا هو من نفسك أو من الله؟ فقال: من الله ورسوله، أي أنه أمر إلهي وكذلك هو مني. والشيعة تعظم هذه الواقعة من هذه الجهة، لأن اعتقادهم أن الخلافة المباشرة لأمير المؤمنين عليه السلام ترتبط بهذه الواقعة أكثر من سائر الدلائل. بالطبع إن البحث في مجال الاستنباط والاستدلال لهذه الواقعة في الكتب الكثيرة والمتنوعة على مر تاريخ الإسلام قد استمر من اليوم الأول وإلى يومنا هذا. أنا لا أنوي هنا أن أضيف شيئا على ما كتبته وذكرته آلاف الألسنة والأقلام بشأن هذا المطلب. البعد الثاني لهذه الواقعة الذي لا يقل أهمية عن البعد الأول هو أمر مشترك بين الشيعة والسنة، سوف أفصل فيه قليلا. ما جرى هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي السنة العاشرة للهجرة توجه إلى الحج مع جمع من مسلمي المدينة وسائر مناطق الجزيرة العربية التي أسلمت. وفي هذا السفر اعتنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستفاد استفادة تامة من حج بيت الله من أجل بيان المفاهيم الإسلامية، سواء على المستوى السياسي أم العسكري أم الأخلاقي أم العقائدي. وقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبتان، إحداهما على الظاهر في اليوم العاشر أو قريبا منه، والأخرى في نهاية أيام التشريق. وتعلمون أن التشريق يطلق على الأيام من 11 إلى 13 من شهر ذي الحجة، ويطلق عليها القرآن الكريم مصطلح أيام معدودات في سورة البقرة. وعلى ما يبدو أنهما كانتا خطبتين لا خطبة واحدة. في هاتين الخطبتين بيّن رسول الله جميع المسائل الأساس التي ينبغي أن يلتفت إليها المسلمون بعمق، وهي في الأساس قضايا سياسية، ويدرك الإنسان جيدا كم أن أولئك الذين يفصلون بين الحج والقضايا السياسية في العالم الإسلامي اليوم ويتصورون أن الحج ينبغي أن يكون عبادة فقط بالمعنى الرائج والعادي، وأن كل عمل سياسي هو عمل خارج عن نطاق الحج، كم أنهم غرباء وبعيدون عن تاريخ الإسلام وعن سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ما بينه رسول الله في هاتين الخطبتين من مسائل وقد ذكرت في بعض كتب الشيعة والسنة بالإجمال هي هذه: أولاً تحدث عن الجهاد، والجهاد ضد المشركين والكفار، وأعلن أن الجهاد سيستمر حتى تنتشر كلمة لا إله إلا الله في كل العالم. وبشأن الوحدة الإسلامية بيّن رسول الله في هذه الخطب عدة مطالب، وصرح أن على المسلمين ألا يقتتلوا فيما بينهم، وأكد على وحدة المسلمين وانسجامهم. وفيما يتعلق بالقيم الجاهلية صرح بكلام واضح أن هذه القيم بنظر الإسلام هي لا شيء ولا قيمة لها، ألا إن كل مال ومأثرة ودم يدعى تحت قدمي هاتين. فقد تبرأ بالكامل من القيم الجاهلية وكل الخلافات المالية التي كانت بين المسلمين من أيام الجاهلية، كأن يكون أحدهم قد أقرض أخاه وله عليه ربا فإنه أصبح منسوخا، ألا وكل ربا من الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه هو ربا عمي العباس الذي كان قد أقرض في الجاهلية كثيرين وله عليهم ربا، فقد أعلن النبي أنه رفعه ونسخه، وقد أكد على قيمة التقوى كأعلى قيمة إسلامية، وصرح أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، وبين ضرورة النصيحة لأئمة المسلمين، أي التدخل في القضايا السياسية وإبداء الرأي للحكام والأئمة، وجعل ذلك كفريضة، حيث يجب على جميع المسلمين أن يسدوا للحكام الإسلاميين نصيحتهم وآراءهم النافعة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
خالقنا يا رب لعبيدك نرد واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحان الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن طاهر الغفور القادر الستير.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.